بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشارح حفظه الله تعالى في شرحه للحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وفي هذا الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه، أن يعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان، لأن الشيء الذي يرى لا يشك فيه، فعندما ترى الجدار لا تشك فيه أو ترى الباب لا تشك فيه أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث جبريل، ذكر فيه كما سبق لنا أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم لما سأله عن الإحسان أجابه بهذا الجواب. قالوا ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الرؤية في الدنيا بالبصر غير ممكنة ولم تحدث لأحد، وإنما المقصود أنه يكون عندك الإيقان والإيمان بالله تبارك وتعالى فتعبده كأنك تراه، لأن الذي تراه تكون الأمور يعني ما تستطيع يعني تروح هنا أو هنا، فأنت بإيمانك وتصديقك بالله عز وجل وإيقانك بذلك تعبده هذه العبادة. فالإحسان أن تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده بعينك من قوة إيمانك ويقينك، وإلا فإن الله لا يرى في الدنيا، لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله عز وجل. الرؤية في الدنيا غير ممكنة، لكن الله عز وجل يثيب المؤمنين الذين يؤمنون به ويعبدون هذه العبادة أنه يجازيهم يوم القيامة بأن يتجلى لهم وهم في الجنة، وهذه أكبر نعمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين. الرؤية في الدنيا ممكنة، لكن الله عز وجل ما أرادها لأحد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل. ولهذا لما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه، وقد علقنا على هذه الآية لأن بعض أهل البدع يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، وإنما يفسرون كلامه بالمعنى النفسي، والمعنى النفسي لا يسمعه أحد. فلما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه أعطاه هذه الميزة وهي الكلام معه، لكن موسى عليه السلام طمع أيضا في شيء آخر فقال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك. هذا يبين للمتبصر بعقله والناظر في كتاب الله عز وجل على أن الله عز وجل كلمه بكلام سمعه منه. لو كان الكلام كما يقولون هو المعنى النفسي القائم بالذات، فماذا يقول موسى؟ على أي شيء يرد وهو لم يسمع؟ وتجدون آيات كثيرة في قصة موسى خاصة أن الله عز وجل بين أنه يكلمه وكلمه وسمع كلامه وطلب منه هذا الطلب، رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له إنك لن تراني. المعتزلة يجعلون لن هذه الزمخشرية كما يسمونها، يعني تنفي في الدنيا والآخرة. أنتم الآن تقرؤون النحو البلاغة، فيقولون هذه لن تراني معناه لن تراني لا الآن ولا يوم القيامة، وهذا الكلام ليس بصحيح. أولا أنه في الدنيا قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن في الدنيا موسى بنيته لا تؤهله أن ينظر إلى الله عز وجل. ولهذا لما صار الجبل دكا خر موسى صعقا، وبعد ذلك أفاق من صيحته هذه، من صعقته هذه، فقال تبت إليك. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل كلامه يسمع، وهذا الدليل عليه من القرآن، والذي يقول لا يسمع يخالف نص كتاب الله عز وجل. إذن الرؤية في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، معناه من إحسانك وإيقانك وإيمانك بالله عز وجل كأنك تشاهده، لكن كونك تراه لا يمكن، لأن الله عز وجل جعل الرؤية للمؤمنين يوم القيامة جزاء لهم لأنهم آمنوا به بالغيب، آمنوا به وعبدوه، فالله عز وجل يجازيهم يوم القيامة بهذه الرؤية التي هي أكبر نعمة عليهم بعد دخولهم الجنة. وهي الذي ورد قوله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية في سورة يونس فسروا الزيادة بالرؤية. إذن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا، وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا، لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في هذه الدنيا فلا أحد يرى الله معاينة، إنما يراه بقلبه وإيمانه ويقينه كأنه يشاهده. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا، لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، ولا أحد يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى، لأنه احتجب عن عباده بالنور كما في الحديث حجابه النور.
الحديث كما تعرفون في صحيح مسلم كما خرجه المعلق، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، فقال نور أن أراه، يعني حال بينه وبين رؤيته النور. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني وجهه ببصره، لم يراه في الدنيا لا هو ولا غيره. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا، وإنما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة، فكما أنهم عبدوه في هذه الدنيا من غير رؤية له وإنما آمنوا به، فإن الله يقر عيونهم بأن يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى.
الحديث متواترة في الرؤية، وإن كان بعض الناس ينكرونها، وكما قلنا لكم أن هذه الأفكار التي كانت نشأت في أيام الجهمية والذين لبسوا على المسلمين في عصر المأمون والمعتصم أيضا ما زالت موروثة، يعني كل مورث له وارث، ففيه ناس في الوقت الحاضر يؤلفون كتبا في هذا الموضوع، يقولون بخلق القرآن وينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذا رجعتم لصحيح البخاري في كتاب التوحيد تجدون 10 روايات كلها تثبت الرؤية. والصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا مباشرا، قالوا هل نرى ربنا؟ أجابهم على هذا السؤال، قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر يعني ليلة 14 ليلة 15، يعني هل يغطي أحدكم على أحد ما حد يراه؟ قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. فهو شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني ما شبه الله عز وجل بالقمر، وإنما شبه الرؤية، قال أنتم الآن ترون القمر كلكم على كثرتكم في الأرض، ما حد يغطي أحد، كلكم تشاهدونه. إذن يوم القيامة الله عز وجل يتجلى للمؤمنين ويرونه، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على المؤمنين. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرؤية أحاديثها متواترة وهي في الصحيحين، فلطالب العلم أن يرجع إليها. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الكفار لما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار يحجبون عن الله في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما تواترت بهذا الأدلة.
ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الكفار حجبوا مفهومه على أن المؤمنين لم يحجبوا، مع أن هناك أدلة صريحة واضحة تبين الرؤية. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، هذا دليل على أنه لا يرى في الدنيا معاينة، وإنما يرى في القلب واليقين والإيمان الذي لا يخالطه شك، وهذه أعلى المراتب.
نعم، تفضل.
وبعدها مرتبة قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه، يعني لم تصل إلى هذه الدرجة من اليقين، فإنه يراك، أي تؤمن باطلاع الله عليك، وهذه أقل من الأولى لكنها درجة عالية، فتعبده مؤمنا بأنه يطلع عليك ويراك في جميع تصرفاتك، فإنه يراك، يعني اعتقد بقلبك واستحضر أن الله يراك ويطلع عليك، وهذه مرتبة عظيمة ولا شك، وهي تسمى مرتبة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، ولكنها أقل من الأولى.
أقل من الأولى ولكن فيها فائدة للمسلم، يعني أنت لما تعبد الله عز وجل وأنت يعني أنت لم ترى، لكن أنت مؤمن وموقن أنه يراك، فإذا كنت بهذه الدرجة وأنت تعبده العبادة الصحيحة، ولا يمكن أن تعمل شيئا والله عز وجل يراك لأنك تخافه وسيعاقبك على هذا الشيء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إن لم يكن يرى الله عز وجل في الدنيا، وهذا كما سبق الحديث أنه لا يراه في الدنيا، فعليه أن يؤمن بأن كل ما يعمله الإنسان فالله عز وجل مطلع عليه، أولا يراك ثم يعلم ما تعمله، إنه عليم بذات الصدور. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإحسان بين العبد وبين ربه هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن المؤمن يعبد الله على اليقين والإيمان، إما اليقين الذي يجعل العبد كأنه يرى الله، أو اليقين الذي يستحضر به العبد أن الله مطلع عليه ومشاهد لأعماله فلا ينحرف عن طاعته، وإذا انحرف أو أخطأ فإنه يتوب إلى الله، لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل.
نعم.
فالإنسان ليس معصوما، ولكن إذا حصل منه مخالفة فإنه يبادر بالتوبة إلى الله، ويعلم أن الله يتوب على من تاب، ولا يأخذه القنوط واليأس من رحمة الله، ولا يتلاعب به الشيطان حتى ييأس من رحمة الله. هذا هو الإحسان.
يعني الشيطان يدخل مع الإنسان في كل مدخل، الإنسان قد يرتكب معصية ثم يتوب، ثم بعد ذلك يقع في المعصية مرة أخرى ثم يتوب، ثم يأتي مرة ثالثة فيقول له الشيطان: خلاص ما يحتاج أنت تعمل مثل هذا العمل. يعني إنسان مثلا مبتلى بشرب الخمور، بهذه الحبوب المخدرة الآن الموجودة، فقد يحدث من الإنسان، والإنسان هو معصوم. طيب إذا حدث منك هذا الخطأ فعليك أن تتوب، لو عملت مرة ثانية عليك أن تتوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن العبد إذا ارتكب خطأ ثم تاب، ثم ارتكب خطأ ثم تاب، الله عز وجل يقول: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. فالله عز وجل يغفر لك ما دمت ترجع إليه دائما. فهو يقول المؤلف هنا يشير إلى هذه المسائل، يقول إنسان قد يقع في الذنب ثم يقع فيه مرة أخرى ثم يقع فيه مرة أخرى، فالشيطان يقول له: بلاش من هذا الكلام، لأنك كأنك تكذب على الله، تقول هذا الشيء ثم ترجع. فينبغي الإنسان لا يذهب مع هذه الوسوسة، بل عليه أن يتوب، ولو وقع في الخطأ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة بابها مفتوح حتى تأتي الغرغرة. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وجاء الموت وعاين ملك الموت، هنا التوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. فما دمت على قيد الحياة وتطمع في هذه الدنيا فعليك أن تتوب إذا وقعت في هذا الذنب، ولا تظن أنك إذا أكثرت من هذه الذنوب أن الله عز وجل لا يغفر لك. الله عز وجل يغفر الذنوب مهما كانت، والله عز وجل رحمته أوسع، فينبغي المسلم أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وإذا وقع في الأخطاء فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. نعم. فدل الحديث على
حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا الحديث على أن الدين يتفاضل، وأن بعضه أعظم من بعض، فأول مراتبه هي الإسلام، وهو الانقياد لله عز وجل، وهو على قسمين. القسم الأول إسلام معه إيمان، سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا إسلام المؤمنين، وهو الإسلام الصحيح الذي يثاب عليه، وهو الإسلام الذي معه إيمان يصححه ولو كان قليلا. ولهذا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليس معنى هذا أن هؤلاء الأعراب منافقون، لكن معناه أنهم لم يتكامل عندهم الإيمان، وهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها حينما قالوا آمنا. فلو قالوا أسلمنا لكان هذا هو التعبير السليم، ولهذا قال الله: ولكن قولوا أسلمنا.
هو الآن يريد أن يبين لكم على أن الذين يقولون من ارتكب معصية خرج من الإسلام، وسيأتي التوضيح لمثل هذا. هو يقول الآن: الإيمان وإن كان قليلا، يعني ما في إسلام بدون إيمان، الإسلام يكون معه إيمان، قد يكون الإيمان كثيرا وقد يكون قليلا. ضرب هذا المثل بقول هؤلاء حينما قالوا آمنا، الله عز وجل قال لهم: لا تقولوا هذا القول، يعني كأنهم ادعوا أنهم أكملوا الإيمان أو جاءوا بشيء كثير من الإيمان، فقال: قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، حتى الآن ما كمل عندكم الإيمان. إذن هؤلاء ما كانوا منافقين، الأعراب لما قالوا هذا القول ليسوا منافقين، وإنما كان إيمانهم قليلا. فلما قالوا آمنا قال: لا قولوا أسلمنا. فهذا الإسلام معه جزء من الإيمان موجود. أما واحد يقول أنا مسلم ولا يعمل ولا شيء أصلا، هذا الإسلام دعوة ما هي صحيحة. تفضل كمل.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما للمستقبل الذي ليس موجودا الآن ولكنه سيوجد، فالله بشرهم بأن الإيمان سيدخل في قلوبهم في المستقبل، ويقوى إيمانهم شيئا بعد شيء، ولكنهم استعجلوا وقالوا آمنا، فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها، فلذلك أنكر الله عليهم وبين اللائق بهم، وأن الإنسان لا يكمل نفسه ويدعي شيئا لم يصل إليه. قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يقل لم تؤمنوا، بل قال ولما، وفرق بين لما وبين لم. لم للنفي المطلق، أما لما فهي للنفي المؤقت.
يعني يقول: ولما، حتى الآن إيمانكم ما اكتمل، عندكم إيمان ولكن ما اكتمل، فهذا الإيمان سيكتمل. أما لو قال لم تؤمنوا فمعناه نفى عنهم الإيمان، فالله عز وجل ما نفى عنهم الإيمان، وإنما قال إيمانكم قليل وإيمانكم سيكمل فيما بعد. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال أخبرني عن الساعة.
هو الآن يشرح لكم حديث جبريل في الأمور الكبيرة الإسلام والإيمان، يعني انتهى من شرحها أولا، ثم جاء لهذه الفقرات الإحسان كما سمعنا الشرح لها، ثم أيضا الأسئلة الأخرى التي سنسمعها الآن. قال أخبرني عن الساعة، يعني جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجيبه، وهو يسأل كأنه متعلم، وهو ليس متعلم، هو يعرف هذا. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء يعلم هؤلاء دينهم. نعم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال أخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث. لما كان من جملة أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنيا، فقيام الساعة هو نهاية الدنيا وبداية الآخرة، فهو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة، ينتهي ثم تقوم القيامة. والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان، فمن شك في قيام الساعة أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافر. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
يعني الساعة ستقوم لا شك فيها، لكن متى لا يعلمها إلا الله. فلما قال له أخبرني عن الساعة، وكما سمعتم أنه يقول أن الإيمان بالساعة إيمان باليوم الآخر، لأن أركان الإيمان الستة منها أن تؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر متى يبدأ؟ يبدأ حينما تقوم القيامة، بمعنى تنتهي الدنيا وتقوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام، سنسمع كلامه حينما أجاب جبريل عن هذا وعما سيأتي بعده. الكفار زعموا على أنهم لن يبعثوا، وهو الخلاف الشديد بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، فكل أمة أنكرت البعث لأنها تستبعد ذلك، ويقولون كيف يعيدنا بعدما نسير عظاما نسير رفاتا، كيف يعيدنا مرة أخرى. هؤلاء هم لو نظروا في أنفسهم كيف بدأوا أولا، كيف بدأهم الله، لما أنكروا العودة، لأن الله عز وجل قال عن ذاك الكافر: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإنسان إذا فكر في نفسه كيف كان، نحن كما نقول قبل فترة ما منا ولا واحد، ثم أوجدنا الله عز وجل، وبعد فترة كذلك سنموت. الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. إذن أنت كنت معدوما ثم أوجدك الله عز وجل من لا شيء. الإيجاد للإنسان، أولا خلق الله عز وجل الإنسان من تراب وهو أبونا آدم، وحواء خلقها من ضلع آدم، وهكذا تناسل الناس بهذه الطريقة. والآن الإنسان إذا أراد ولد كما قلنا فلا بد أن يتزوج. هذا الإنسان يوجد من جزء من هذه النطفة، يعني ما هو من النطفة كلها، من جزء منها، لأنها كما هو معروف الآن يعني فيها مئات الحيوانات أو آلاف الحيوانات. الإنسان يخلق من جزء من هذه النطفة، ثم يوجده لأن يصل إلى هذه الحالة، ثم يميته. الذي أوجده من ذاك العدم هو سيعيده مرة أخرى. فلو فكر الإنسان في خلقه كيف أوجده الله عز وجل، لما أنكر كيف يعيده، بعدما صار عظاما رفاتا سيعود مرة أخرى. الله عز وجل يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لو كان الله عز وجل يخلق ولا يبعث، هذا قد يكون فيه نوع من العبث، في نوع من الظلم، لأن في هذه الدنيا الإنسان يوجد وقد يظلم الآخرين، يأخذ أموال الآخرين، يعتدي عليهم، وقد لا يأخذ أحد بحقه في هذه الدنيا، يعني قد يموت قبل أن يأخذ حقه. فإذا كان يأتي يوم القيامة ولا يعطى حقه فهذا معناه ظلم له. والله عز وجل قد أخبر على أنه لا يظلم أحدا، كل واحد سيأخذ حقه من الآخر. ذكر حتى عن الشاة الجلحاء تأخذ حقها من الشاة الغرناء التي تنطحها في الدنيا. فالشاهد من هذا على أن الإنسان لا بد أن يبعث، ولا بد أن يكون هناك حساب، وكل من يجازى على عمله الذي عمله في الدنيا. فالبعث هذا من الأركان الإيمانية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. لو أن الناس لا يؤمنون بالبعث ما أحد يفكر أنه سيؤخذ منه إذا استطاع أن يظلم الناس ويأخذ أموالهم، لكن إذا كان يؤمن بأنه سيبعث، الله عز وجل ذكر الآيات التي تدل على ذلك، فيحجم عن الاعتداء على الناس، لأنه إذا لم يؤخذ حقهم في الدنيا سيؤخذ في الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل هذا لأصحابه حينما قال: أتدرون من المفلس؟ هم فسروا بما نفسره نحن الآن. المفلس قالوا الذي لا درهم عنده ولا دينار، يعني إنسان تقول فقير هذا مفلس ما عنده شيء. فالرسول قال: ليس هذا هو المفلس. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، بحج وعمرة وصدقة وزكاة، كل الأعمال الإسلام يقوم بها ويتصدق، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، إذن حينما يأتي بهذه الحسنات الكثيرة يأتي عليه ديون كثيرة. مثل الإنسان الآن يريد التجارة، يأخذ أموال الناس قرضة، يأخذ من هذا ويأخذ هذا من أخذ من هذا، أصبح تاجر. قبل أن يأخذ هذه الأموال كان نفقاته محدودة ويحاسب نفسه لأن ما عنده دخل، لكن لما يشوف هذه التجارة موجودة عنده يتغير وضعه، سيارات ودنيا وحركات، ويأخذ حقوق الناس. طيب، تستمر الفترة هذه ثم يأتي الناس يريدون حقوقهم في هذه الدنيا من هذا الرجل، حينما يذهبون به إلى الحاكم يريدون حقوقهم، كل واحد يعطيه حقه، الأموال التي عنده كلها تروح وترجع لأصحابها، ولكن ما يستطيع أن يسدد لأنه أكل الأموال الأخرى وصارت أعماله كثيرة ودخله، يعني لما شاف الأموال أمامه كثيرة صارت نفقاته كثيرة، إذن هذه الحقوق أخذوها ولكن بقت عليهم ديون، عليه ديون لهم، ماذا يكون مصيره؟ مصيره الحاكم يدخل السجن، ما في أكثر من هذا، يدخل السجن حتى يحصل الفلوس ويخارج. لكن يوم القيامة الإنسان يموت، أكبر غني أكبر تاجر ما يرافقه إلا الكفن، أمواله كلها تجلس في الدنيا، يعني لو أعطوه كفن طيب أولاده هذا شيء طيب. يوم القيامة يبعث الناس حفاة عراة غرلا، ما فيه أحد معه مال، لا كبير ولا صغير، الناس يأتون يطالبون بحقوقهم الذين ظلمهم، إذن ما في لا دينار ولا درهم، من أين يعطيهم حقوقهم؟ حيث حسنات وسيئات، إذن عنده حسنات كثيرة، يأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، حتى تفنى الحسنات كلها، وباقي جماعة ظلمهم ما حصلوا شيء. هذا المثل الذي ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام للمفلس. إذن كيف يكون؟ من أين خارجهم؟ ما عنده شيء، خلاص حسناته كلها نفدت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من سيئاتهم الذين ظلمهم في الدنيا فتطرح عليه ثم يلقى في النار. إذن المسلم لا بد أن يعلم على أنه سيبعث وسيحاسب، ولا يمكن أنه إذا ظلم الناس يعني خلاص ينجو، ما ينجو، لا بد أن يحاسب وأن يؤخذ منه الحق الذي أخذه من الذين ظلموا في الدنيا ولم يستطيعوا أن يستعيدوا حقهم. هذا الذي يبين أن البعث لا بد منه، لأنه لو ظلم الناس ولم يبعث خلاص يعني يستطيع يعمل ما يشاء، والله عز وجل ما خلق الناس عبثا، وإنما خلقهم لحكمة، وسيبعثهم وسيعطي كل ذي حق حقه. نعم. ثم سيبين لنا الآن هل الإنسان يكفي أن يؤمن باليوم الآخر، يقول أنا مؤمن باليوم الآخر، ولا يحتاج منه عمل؟ تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يكفي أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر، بل لا بد أن يعمل لليوم الآخر، فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات ويستعد لهذا اليوم، هذا هو المقصود. أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له، فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان.
نعم.
وقيام الساعة وتوقيته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، استأثر الله بعلمه فلم يخبر به الملائكة ولم يخبر به الرسل، بل إن الله جل وعلا أخفى علمه عن الخلق، لأنه ليس للناس مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة، إنما المصلحة في الإيمان بقيامها والاستعداد لها، هذا هو المقصود. وأما وقت قيام الساعة فهذا إلى الله جل وعلا. قد جاء في القرآن في آيات كثيرة بيان أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها،
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
يعني الإنسان حينما يبعث ما كأنه لبث فترة في هذه الدنيا، والمؤمن يعلم أن هذا هو يوم البعث كما في سورة الروم، فالله عز وجل أخبر على أن المؤمنين يعلمون ذلك. أما غير المؤمنين فيقولون إيش هذا؟ إيش هذا اليوم؟ ما هذا البعث؟ فيقول هذا اليوم الذي كنتم تنكرونه، هذا يوم البعث الذي الله عز وجل ذكره في كتابه. في سؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، بل سيأتي، حينما سألوا هذا السؤال عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الله عز وجل أخفى الساعة، يعني أخفى علم الساعة، ما حد يعلم، فهذا من العلم الذي استأثر الله به. فينبغي للمؤمن أن يعلم على أن ما يتخرص به بعض الناس بأنه بقي على الدنيا كذا وستفنى، بقي عليه كذا وكذا، هذا كل كلام من الكذب والتخرص. هذا العلم الله عز وجل استأثر به، جبريل ما يعلمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمه، وهؤلاء من أين يعلمون هذه العلوم التي يقولون ويدعون على أن الدنيا حصلت، أن تفنى والقيامة ستقوم بعد كذا؟ قولهم يقولون بعد كذا هذا ليس بصحيح، هذا تخرص وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخفى علم الساعة عن الناس جميعا، الملائكة المقربون جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين جميعا، هو لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا نحن نستفيد منه شيء آخر، وهو أن طالب العلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه لا يجوز له أن يروح يخبط ويحاول أن يجيب حتى يقول أنه عالم، هذا لا ينبغي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني إذا أنت تسألني الآن أنا ما عندي علم وأنت ما عندك علم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعلمنا بمثل هذه الأشياء حتى نأخذ منها الطريق الصحيح للتعلم وللفتوى ولتعليم الناس. الله عز وجل يقول تقولون على الله ما لا تعلمون، الذي يقول على الله ما لا يعلم هذا افتراء على الله عز وجل وكذب عليه، والله يقول اسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت لا تعلم هذا الشيء قل الله أعلم، هذا المطلوب منك. نعم كمل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
لحظة، هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، بعض الناس صارت عندهم شبه. الآن المرأة إذا حملت بعد فترة محددة معروفة يكشفون عليها فيعلمون أن الذي في بطنها ذكر أو أنثى، ويقولون هذا علم غيب، والله عز وجل قال في هذه الآية ويعلم ما في الأرحام. والكلام هذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس من علم الغيب، هذا من العلم الذي علم الله الناس العباد لأنه شاهده بعينه فقال هذا القول، لكن قبل أن يخلق ويصير الجنين وكذا ما يدري الإنسان، ما يعرف هذا، فهذا ليس من علم الغيب وإنما هذا من علم المشاهدة. فعلم الغيب باغي كما قال الله عز وجل واختص به لا يعلمه أحد. وكذلك نزول الغيث، يعني تأتي السحب ونسمع الجماعة يتكلمون عن الجو وسينزل المطر في الوقت الفلاني، هذا كله تخرص، قد يحدث وقد لا يحدث. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال سيدعو على الكفار ويجعلها سني كسني يوسف. يوسف كما تعرفون قصته، والنيل تعرفونه، يمكن بعضكم من المصريين موجودين ولا قد راحوا مصر، صارت عليهم تلك السنين القحط، وجت الفتوى من يوسف حينما سئل هذا السؤال، وجاءت الفتوى منه تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. فلما رأى الملك تلك الرؤية وأنه رأى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف إلى آخره، وطلب من الجماعة الذين عنده أن يفتوه في هذه الرؤيا، قالوا ما عندنا علم. الرجل الذي كان في السجن مع يوسف عليه السلام كان هو عند الملك في الأصل، وشخص آخر كان كذلك، فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يعني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وطلبوا من يوسف أن ينبئهم بتأويل هذه الرؤيا، قالوا إننا نراك من المحسنين. فهو قال للشخص الذي على رأسه الخبز تأكل الطير منه، قال أنك ستقتل وسيأكل الطير من رأسك خلاص. وحاول يعني بفتوى أخرى، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الشخص الذي قال أنه يرى أنه يعصر خمرا أيضا أفتاه في رؤيا بأنه سيطلق من السجن وسيعود إلى سيده إلى الملك، ثم قال اذكرني عند ربك، فرجع ونسي وجلس في السجن بضع سنين يوسف. لما رأى هذه الرؤيا الملك وعجز الجماعة عن فتواها فعن تفسيرها، فقال أرسلون يعني أرسلوني أنا، فأرسلوه إلى يوسف فقص عليه هذه الرؤيا، فقال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم أخبر على أنه يأتي بعد هذه السبع يعني اللي هي البقرات السمان يأتي سبع يعني عجاف يعني سنين شديدة يأكلن ما قدمتم لهن، ثم بين بعد ذلك على أنه ستأتي سنة طيبة ويكون فيها الخير كثير إلى آخره. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أراد أن يدعو عليهم أن يجعلها سنين كسن يوسف. هذا يبين لنا على أن الأمطار هذه بإذن الله، وهذه أسباب من الأسباب، الله عز وجل جعل كل شيء سبب. تشتد الحرارة كما يقول الجغرافيون والذين درسونا الجغرافيا، تشتد الحرارة على البحر فيطلع البخار إلى العلو فيصادف يعني طبقة باردة فينزل المطر. هذا الكلام ليس بصحيح، هو سبب قد يصح وقد لا يصح. الآن الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، والبحار محيطة بها من جميع الجهات، من جميع الجهات البحار موجودة، والقحط موجود، يعني شدة الحر تصل الدرجة إلى 50 حتى إلى غليان الماء، ولكن إذا أراد الله عز وجل هذا الشيء جاء، وإذا لم يرد لم يأتي. إذن القول هذا الذي يسندونه إلى البحار بأنهم يعني تنزل الأمطار حينما تشتد الحرارة وينزل يطلع البخار وينزل المطر، هذا كله بإذن الله، إن أراده الله وقع وإن لم يرده لم يقع. تفضل كمل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلم الساعة عند الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الساعة تقوم في وقت كذا ويعتمد على حسابات وعلى خرافات وعلى أوهام كما يفعله بعض المدجلين والمتنطعين، فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ومن يفعل هذا فهو كذاب، لأنه لا يمكن أن الله يحجب علم قيام الساعة ويأتي أحد يعرفه أبدا. وليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة، بل الحكمة أن تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم، هذا هو الذي لك فيه مصلحة. ولهذا لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء، كلنا لا نعلم متى قيام الساعة.
وهكذا طالب العلم إذا سئل عن شيء هو لا يعلمه فيرد علمه إلى الله. طيب،
فهذا فيه أن علم أو توقيت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام، أي كلنا سواء لا نعرف هذا. وهذا تصديق للقرآن في أن علم الساعة إلى الله جل وعلا. وفي هذا أن من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يرده إلى الله ولا يتخرص فيه. قال أخبرني عن أمراتها أي علاماتها. العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة موجودة. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها، والأشراط يعني العلامات. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومنها متوسط، وقد حدث الكثير منها وبقي العلامات الكبار. وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة، وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة.
يعني على طالب العلم أن يرجع للكتب التي ألفت في هذا الباب ويستفيد منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى قال أخبرني عن أماراتها. فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر علامتين. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، هذه واحدة، ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، تكون الأمة مسودة والبنت سيدة لها. هذا من العجائب أن البنت تكون سيدة لأمها، فما معنى هذا؟
نسمع الآن. ذكر العلماء معنيين وبعضهم زودوا أكثر من معنيين، نسمع للمعنيين هذه.
قال حفظه الله تعالى ذكروا معنيين. المعنى الأول أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان، ولا شك أن بنت الأمة تكون حرة تبعا لأبيها، فالبنت حرة والأم أمة، فتكون البنت سيدة لأمها.
هذا معنى من المعاني، أن تلد الأمة ربتها، الربة هي السيدة، فيقول هذا يكثر السراري بمعنى أنه يكون هناك ملك، وهذا ملك اليمين، يعني كان مباح وكان معروف في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عدد، يعني لأن قضية العبد والحر ما هو تبع للون وإنما هو تبع للدين، يعني حينما يأتي المسلمون للكفار ويطلبون منهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل ويمتنعوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الجيش إلى مكان من الأمكنة يطلب من قائدهم ومنهم أن يطلبوا من أهل هذه القرية مثلا أن يدخلوا في الإسلام، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله برسالة صار لا فرق بينهم وبين هؤلاء الذين دعوهم. إن امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب أو يكونوا ليس عندهم كتاب، فحينما يمتنعون يحدث القتال بين المسلمين وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم أصبحوا ملك بأيديهم، وهذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة الإسلامية. حينما يكون الجهاد لهؤلاء الذين ليس عندهم كتاب، يعني ليس لهم لا يهود ولا نصارى ولا من الجماعة الذين لهم صلة بهذا الجانب، هؤلاء لأن أهل الكتاب يطلب منهم دفع الجزية، فإن دفعوا الجزية بقوا على دينهم. وكما تعرفون لما ذهب أبو عبيدة إلى الشام وحاصروا بيت المقدس وطلبوا منهم الإسلام أو دفع الجزية إن لم يدخلوا في الإسلام، فهم رضوا بدفع الجزية ولكن اشترطوا شرطا على القائد أن الوثيقة يوقعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني خليفة المسلمين. كان هو يستطيع أن يجبرهم أما أن يقبلوا وهو يوقع لهم ولا الحرب، لكن تشاور الصحابة فيما بينهم وعلموا أن هذا الإسلام دين رحمة، الله عز وجل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل الناس، بعثهم ليدعوهم إلى الخير ويتركوا الشر، إذن هم قبلوا وما كان عندهم إلا شرط واحد، يعني هذه الوثيقة وثيقة الصلح لابد أن يوقعها الخليفة هنا في المدينة. وأبو عبيدة مع الجيش فين؟ في الشام. فين الشام وفين المدينة؟ ما في في ذاك الوقت كما تعرفون لا طائرة ولا سيارة، وإنما في الجمال يسافرون عليها وعلى أرجلهم. مع ذلك قبل وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما جاءه الرسول تردد عندما استشار بعض الصحابة، ولكن في الأخير عزموا على الذهاب. فسافر من هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعير من هنا إلى بيت المقدس حتى يكتب الصلح مع اليهود. حينما ذهب وكتب الصلح بينهم، هذا يبين للناس جميعا أن هذا الإسلام الذي ندعون عليه أنه إرهابي، دين إرهاب، دين قتل، دين حرب، هذا كله كذب وافتراء. كيف خليفة المسلمين والقوة بيده والسلطة له يسافر على بعير من هنا إلى الشام من أجل أن يوقع هذا الصلح بينه وبين اليهود في دفع الجزية؟ إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن هذا الدين دين الرحمة وليس هو دين قتل وتشريد. هذه الدعوة الإسلامية هكذا. إذن هؤلاء الذين طلب منهم أن يدفعوا الجزية دفعوها، لما دفعوها يبقون على دينهم. ولهذا يذكرون على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني جاءت الصلاة وهو في الكنيسة الفلانية خرج منها حتى يصلي الظهر خارج الكنيسة، حتى لا يقال أو يقول المسلمون بعده هذا المكان للمسلمين ويطردون اليهود منها أو النصارى منها. هذا كله من باب الوفاء بالعهد. فعند ذلك دخلهم في الأخير في دين الله لما رأوا معاملة المسلمين وماذا يقدم، ومن بقي على دينه بقي على دينه. فالشاهد من هذا على أن الكفار أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، إذا لم يدفعوا الجزية فيكون هناك الحرب، إذا استولوا عليهم فيكونوا عبيد لهم يعني مملوكين لهم. وهذا نص الله عليه عز وجل في كتابه وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس معنى العبد اللي لونه كذا والمسلم الثاني السيد لونه كذا، لا، وإنما القضية هي قضية الدين. فالدين حينما لم يرضوا هؤلاء ويسجدون للحجارة ويعبدون مع الله غيره، الله عز وجل أراد أن يبين لهم ذل العبودية فحكم عليهم بذلك الحكم، وهو أنهم حينما يقاتلون ويستولون عليهم، يستولي المسلمون عليهم، يصبحون مملوكين لهم. هذا المعنى الذي يقول أن يكثر في آخر الزمان السراري، ثم هذا السراري يتزوجها سيدها، لما تلد تصبح البنت حرة تبع أبيها وأمها ما زالت مملوكة. إذن تلد الأمة تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. هذه من علامات الساعة التي أشار إليها في هذا الحديث، وهذا هو المقصود. المعنى الثاني،
أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: المعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها بأن تتكبر عليها وتعقها وتعصيها.
هذا موجود الآن أيضا، وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعقوق بكثرة، يعني البنت الآن يعني قد لا تطيع أمها بل تتعدى عليها وتسبها وتشتمها، بل والأولاد كذلك مع آبائهم يعملون مثل هذه الأعمال يصلون إلى هذه الدرجة. فهو يفسر بهذا المعنى وهذا المعنى. تفضل.
أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: الثانية، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني البادية. هذه صفات البادية: حفاة أقدامهم، عراة أجسامهم، بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو ثيابا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر أو عدم العناية بالملابس، كما هو ظاهر على الأعراب، ليس معناه التعري.
يعني عارية معناه أنهم ما عندهم الألبسة الممتازة الطيبة، كحالة الأعراب إلى الآن، يعني أهل البادية الذين ما دخلوا في التحضر باقين على ما هم عليه، يرعون إبلهم وغنمهم ويكونوا بهذه الصفة. تفضل.
ولكن معناه أنهم لا يلبسون ثيابا جميلة وثيابا فاخرة، إنما يلبسون ثيابا مبتذلة أو ثيابا قصيرة أو على غير الثياب المعروفة التي تجمل الإنسان. قوله صلى الله عليه وسلم رعاء الشاء، هذا عملهم أنهم رعاء يرعون الشاة والإبل، وهذه طبيعة البادية، يعيشون على تربية المواشي، هذه تجارتهم ومعيشتهم، ويعيشون في البراري، وفي آخر الزمان يتحضرون ويسكنون الحاضرة ويبنون. كانوا بالأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر، في آخر الزمان يتطاولون في المباني.
يعني هذه من علامات الساعة، يعني الساعة ما حد يعلم عنها متى تقوم، لكن لما ليس أحد عنده علم سأله عن العلامات فأعطاه هذه العلامات، وهذا يعني مما يدل على معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها. فالآن كما ذكر، تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في آخر الزمان يتطاولون في المباني، يبنون ويتفاخرون في المباني، وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها، وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو ما أشبه ذلك، فتحول حالهم. هذا من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان كما هو واقع الآن، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أهل البادية سكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني، كل واحد يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنايته ومظهرها وارتفاعها، فهذا من علامات ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن شيء وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انطلق،
يعني الكلام على جبريل، ثم انطلق، يعني بعدما صارت هذه الأسئلة كلها وهذه الإجابات من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل خرج من عندهم. أنتم عرفتم أنه في بداية الحديث أنه جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، يعني الصحابة الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا الشخص، لكن العلامات التي تدل عليه أنه مو مسافر، لو كان مسافر يأتي عليه الغبار وثيابه وسخة، لكن هذا شعره نظيف أسود وثيابه نظيفة ولا يعرفه أحد. ثم وجه هذه الأسئلة، بعدما انتهى من هذه الأسئلة كلها نشوف حالته في الأخير.
ثم صلى عليكم. قال رضي الله عنه: ثم انطلق، أي قام السائل وخرج، فخرج بعض الصحابة رضي الله عنهم في أثره فلم يجدوه، وهذه عجيبة، لأنه كان بينهم ويسأل ويتكلم، وفي لحظة اختفى عنهم.
طيب، هذه يعني من الأشياء التي مكن الله عز وجل الملائكة أن يتصوروا بها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل في صورة رجل، لأن الملك لو جاء بصورته الإنسان ما يقدر يقف أمامه، يموتون. وأقرأوا في سورة الإسراء تجدون الشروط الذي قالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزل ملكا لكان رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، كما في سورة الأنعام. يعني لو أنزل ملك على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يجعله بصورة رجل، فرجعت القضية كما كانت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا جبريل، فجبريل يتصور بهذه الصور، يعني يستطيع أن يأتي في صورة رجل حتى الناس يألفونه ويأنسونه ويسمعون منه. وكان يأتي في صورة دحية الكلبي، يعني أكثر ما يأتي بهذه الصورة. نعم، تفضل كمل.
صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
شوف جوابهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني ما عندهم علم، فردوا العلم إلى الله عز وجل. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية، لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية، وإنما يأتي في صورة إنسان حتى لا ينفر الناس منه. وغالبا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل، في صورة رجل، وعنده أصحابه رضي الله عنهم كسائر السائلين والطلاب، لا يتميز عنهم لأجل ألا ينفروا. وفي هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة، وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك لأجل مصلحة البشر. والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب والعياذ بالله، وكذلك عند الموت تظهر الملائكة ويراهم المحتضر. قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس. لكن لماذا جاء جبريل عليه السلام ولماذا جلس؟ الجواب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم. فهو لا يسأل ليتعلم، وإنما يسأل ليعلم. فهذا فيه دليل على أن السؤال والجواب من طرق التعليم، بل من أبلغ طرق التعليم، أن يكون عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة تربوية جيدة معروفة.
إذن للطلاب أن يستفيدوا من هذا ويعلموا طلابهم بهذه الطريقة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل ما جاء يتعلم عنده، جاء يريد يعلم الآخرين، لأن جبريل هذه العلوم كلها عنده. ولهذا ذكر العلماء أيضا في بعض الأسئلة على أن أو بعض الأجوبة على أن هذه الأشياء التي علمها الإسلام والإيمان والإحسان كان الصحابة يعرفونها، ولكنها مفرقة، ما هي مجموعة في مكان واحد. فمن الحكمة أن تكون في مكان واحد حتى تحفظ. فجاء سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فهذه هي الأساسيات، وهي الإسلام والإيمان. سأله عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، سأله عن الإيمان ففسره بالأعمال الباطنية القلبية، سأله عن الإحسان فكما سمعنا أنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، والساعة علمه عند الله عز وجل، أجابه بأنما المسؤول أعلم من السائل، جبريل ما يعلمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا يعلمها. سأله عن الإمارات، الإمارات موجودة والدلالات موجودة وفيها مصلحة، حينما يعرف الإنسان هذه الدلالات حينما يشاهدها يعلم أن الساعة قربت فيستعد. فالشاهد على أن على المسلم أن يتعلم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب العقدية العملية الاعتقادية، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن نحن استفدنا من شرح هذا الحديث الذي ما قصر المؤلف رحمه الله تعالى، وأعطانا هذه المعلومات وجمعها لنا في هذه الورقات القصيرة. تفضل كمل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم، فيه دليل على أن الدين يؤخذ بالتعلم، لا يؤخذ من العادات والتقاليد والبدع والمحدثات. وفيه دليل على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب، بعضها أفضل من بعض. المرتبة الأولى الإسلام وأركانه خمسة، المرتبة الثانية فوقها الإيمان وأركانه ستة، المرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان، وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. وفي هذا فضل.
وفي هذا الحث على تعلم الدين، وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه، لا يكتفي أن يقول أنا مسلم، لا بد أن يتعلم ما هو الإسلام من أجل أن يؤديه على الوجه المطلوب. فلا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام وهو لا يعرف عنه شيئا، ولو سئل عن الإسلام لقال أنا مسلم ولكن لا أدري ما هو الإسلام.
يعني هذا حث للمسلم أن يتعلم، وأقل شيء أتعلم يعني هذه الأصول الأساسية. الإسلام فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بما سمعتم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأشياء، ما يكفي أن يقول أنا مسلم وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا، يعني ينبغي له أن يتعلم. والإنسان ما خلق عالما، وإنما خلق جاهلا لا يعرف شيئا. الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. الله مكننا أن نتعلم، أعطانا هذه الأسباب الذي نتعلم بها. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأشياء، ولا سيما الأساسية. بهذا انتهينا، وسيكون في الحديث الثالث في الدرس الآتي إن شاء الله. لو طلبنا حفظه الحديث الثالث تحفظونه كلكم تحفظونه، ما في إشكال، بس نبغى اثنين ثلاثة يسمعون.